حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال ينادي حتى نام أصحابه ثم قام فصلى.
في هذا الحديث دليل على جواز مناجاة الإمام بعد الإقامة، وأن طول المناجاة أيضا لا تضر، وأنه لا تشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ناموا، يعني نام حتى نام أصحابه ثم قام فصلى، فدل ذلك على أن طول الفصل بين الإقامة والصلاة لا بأس به، لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصلاة، يعني بمعنى أنه لا يقيم وهو يعلم أنه لن يصلي إلا بعد مدة، ولكن يقيم ثم حصل ما يمنع أو ما يفصل بين الإقامة والصلاة، فهذا لا بأس به ولو طال الفصل. نعم.
بعض الناس
ينكر
على من يتحدث بين
الأذان والإقامة. بين الأذان؟ يعني انتفع وقرأ القرآن. ما هو صحيح. هو ينكر على الكلام الذي ليس فيه فائدة. أما ما فيه فائدة فلا بأس به. نعم.
أنا هذا الحديث دليل على هذا الحديث دليل على أن الصحابة ناموا
نعم.
يعني
إنه ما توضأ ما في. أي نعم، هذه أيضا فائدة. في أيضا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء، على أن النوم لا ينقض الوضوء، وذلك لأن النوم نفسه ليس حدثا، إنما هو مظنة الحدث، يعني أن من نام فإنه يظن فيه أن يحدث، لأنه كما جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا القول أعني أنه إذا نام نوما عميقا بحيث لا يشعر بنفسه لو أحدث انتقض وضوء، وأما النوم اليسير الذي لو أحدث الإنسان لا أحس بنفسه فإن ذلك لا ينقض الوضوء ولو طال، ولو كان الإنسان مضطجعا أو متربعا أو مستندا. فالعبرة بالوعي، وعي الإنسان إذا كان يعي نفسه بحيث لو أحدث لا أحس فإن وضوءه لا ينتقل، أما إذا كان لا يحس لو أحدث فإن وضوءه ينتقل. نعم.
يكون
ما الصحيح مثل كما قلت، العبرة مو بالهيئة ولا بالطول والقصر. نعم.
باب لا تطلق النار في البيت عند النوم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلق النار في بيوتكم حين تنامون. وحدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو سامة عن بريد ابن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على اهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم. وحدثنا قتيبة قال حدثنا حمال عن كثير هو ابن شنيطير عن عطاء عن جابر بن عبد الله
شنظير
وابن شنظير أنا قائم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيقوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الكويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
نعم. هذا الباب كما قال البخاري رحمه الله لا تترك النار في البيت عند النوم، وذلك لأنه يخشى منها الاحتراق. وفيها دليل على الوقاية من الشيء قبل نزوله، وقد قيل إن الوقاية خير من العلاج. وفيها جواز ترك النار في البيت إذا كان أهله في يقظة، لقوله حين تنامون، وفيه دليل على أنه إذا أمن من هذه النار فلا بأس ببقائها. وعلى هذا فنقول إذا أمن الآن من إبقاء اللمبة في المكان والعة أو الدفاية مثلا فلا بأس بذلك، لأنه مأمون. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن لا تكون الدفاية في أيام الشتاء قريبة من الفرش، لأنه ربما ينقلب النائم عليها فتحرقه. العلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجدت ثبت الحكم وإلا فلا. وفيه دليل على الحث، أو فيه حث على قتل الفأرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بماذا؟ بالفويسقة، فقال فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، وهو كذلك ولا أكثر من عبث الفأر، عندها عبث كثير جدا، وهي تحب أن تعبث في هذه الأشياء فتجر الفتيلة فتحرق أهل البيت. وترغب هي أيضا ترى بالذهب، إذا رأت الذهب اختطفته وذهبت به إلى بيتها تلعب به، وإن كانت لا تتحلى به لكن ترغب به. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله أن بعض العلماء كان جالسا يكتب كتابا، فجاءته فويسقة فوضع عليها شيئا فجاءت أختها تريدها ولكن ما تمكنت، يقول فصعدت إلى السقف وأتت إلي بدينار فألقته عنده، ولكنه لم يطلق المحبوسة، فذهبت وجاءت بدينار آخر وثالث ورابع إلى عشرة دنانير، ثم بالأخير جاءت بالكيسة، كيسة الدنانير، إشارة إلى إيش؟ إنه خلاص ما في شيء. ولكنه الظاهر لي أنا ما أدري نسيت، الظاهر أنه قتلها وقتل أختها. الحاصل أنها تحب الذهب، وأنا عندها مرة في خاتم ذهب أخذته وصعدت به إلى السقف وأدخلته في جحرها، فهي تحب العبث، تحب العبث، ولهذا ربما جرت الفتيلة فأحرقت البيت. وفي الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، ومعلوم أن العاقل يحذر من عدوه أن يصيبه بسوء، ومع ذلك فهي عدو لنا ومتاع لنا ننتفع بها. ولهذا عدها الله تعالى من أصول النعم في سورة الواقعة التي فيها إمداد الخلق بما يحتاجون إليه. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فهي فيها خير وفيها شر، لكن يجب أن نحذرها حين نخاف إيش شرها، وأن ننتفع بها حين نرجو خيرها. وفي الحديث الأخير أمر بأربعة أشياء عليه الصلاة والسلام، قال خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، ثلاثة أشياء. تخمير الآنية يعني تغطيتها، لأن في السنة ساعة ليلة ينزل فيها البلاء، فلا يصيب إناء لم يخمر إلا نزل فيه، وهذه الليلة غير معلومة، كل ليلة يمكن أن تكون هي الليلة اللي فيها هذا البلاء، فلهذا أمر بالتحرز منه بتخمير الأواني. أجيفوا الأبواب يعني أغلقوها، لأن في ذلك زيادة أمن وطمأنينة وحماية لك ولمن أراد السوء بك. أطفئوا المصابيح سبق الكلام عليها. نعم.
الذين ولد من النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب ذلك الإرشاد.
هذه الإرشاد هذه الإرشاد لكن لا ينبغي تركها لأنه أرشد إلى ما فيه الخير فهي مطلوبة لما فيها من الخير بالإضافة إلى أرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لها.
الشيخ
جزاك الله خير.
بالنسبة للبلاء
الذي ينزل
مرة واحدة
في
السنة ما نوع
هذا؟ الله أعلم. بلاء لا شك أنه يضر.
يجب الإنسان.
نعم.
أي إنسان مكشوف
ينزل. نعم نعم. شيخ. نعم.
شيخ هذا
الداء
شيخ هل هو
حسي أم معنوي؟ لا حسي. ولهذا يقطع والتغطية حسية. نعم.
باب في الأبواب بالليل. حدثنا حسان ابن أبي عباد. قال حدثنا همام عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوكروا الأسقية وحملوا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود يعرضه.
هذا الحديث فيه زيادة عما سبق قوله أوكوا الأسقية. أوكوا الأسقية يعني ربطوا أفواهها والأسقية مثل القرب لئلا يدخل فيها البلاء والهوام وغير ذلك. نعم.
قبل خمر
تخمروا
طعام وشراب.
هذه
إذا كانت تحت السقف
أي
مكان محفوظ.
إيه نعم حتى ولو كانت تحت السقف سواء تحت السقف أو فوق. ها؟ لا أظن الثلاجة تعتبر تخمير يعني إناء كبير. إناء كبير. نعم. نعم اي نعم لمبه يعني ما فيها شيء ما فيها شيء لان هذه ما تاثر فيها حتى لو جاءتها الفواسق ما فيها فتيله تجره وتحرق الناس.
بالنسبه للزمن الجديد طبعا بالنسبه للبناء تغير بالزمن الاول لان الباب البيت له سور له باب واحد والقرف طبعا يعني عنده ابواب كثيره واين يسك الباب الاول ولا الثاني ولا
الثالث. اين ظاهر الحديث كلها احسن حتى اسلم للبيت. نعم.
باب الختان بعد الكبر ونفس الاذن. حدثنا يحيى بن غزعه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره الخمس الختان والاستحداث ونفخ الابط وقصف الشارب وتقديم الانصار. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزه قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم عليه السلام بعد 80 سنه واختتن بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد وهو موضع مشدد. وحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مفتون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن دريح عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين.
قال ما لباب الختان بعد الكبر ونتف الأبيض. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس. الفطرة نوعان فطرة باطنة وفطرة ظاهرة. الفطرة الباطنة طهارة القلب من الشرك وعليها قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فهذه طهارة إيش؟ طهارة الباطن من الشرك. وهذه مفطور عليها كل أحد كل مولود يولد على الفطرة ولا يتغير عنها إلا بسبب البيئة التي يعيش فيها فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والنوع الثاني الفطرة الظاهرة وهي طهارة الظاهر، ومنها هذه الخمس، وإنما قلنا منها لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنها عشر،